بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث أيتها الأخوات موصولا في بيان الأصل الخامس، وأستكمل معكن ما توقفت عنده في شرح هذا الأصل. قد كان آخر ما تم شرحه بالأمس هو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاية والأولياء على سبيل الإيجاز، وختمت الدرس بأن أهم ما يحتاج إليه في هذا الأصل هو معرفة صفات أولياء الرحمن، وذلك للتفريق بينهم وبين أعداء الله جل وعلا، فإنه كما تقدم لأولياء الله علامات، ولأعداء الله وأولياء الشيطان كذلك علامات، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. وذكرت أن هذين النوعين، علامات أولياء الرحمن وعلامات أولياء الشيطان، لا يشتبهان إلا على من فقد البصيرة والتقوى والإيمان. أما من كان متحليا بالتقوى مطبقا لها عاملا بها ساعيا في مقتضياتها خبيرا بحقائق الإيمان كما قال ابن تيمية، فإن هذه الأمور لا تلتبس عليه ولا تختلط عليه. بعد هذا آتي إلى بداية هذا الدرس فأقول وبالله التوفيق. هناك فروق ذكرها بعض أهل العلم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وممن تطرق لذلك وفصل فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان، وكذا تلميذه العلامة ابن القيم في كتابه الروح في آخر الكتاب، عقد فصولا في الفروق بين أمور كثيرة، ومن ضمنها عقد فصلا ذكر فيه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وذكر ابن تيمية رحمه الله كلاما حاصله أن من الفروق العظيمة التي يفرق بها بين أولياء الله جل وعلا وأعدائه أن من استعمله الرب فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أولياء الله. ذكر هذا وقال أن هذا من الفروق العظيمة بين أولياء الله وأعداء الله، أن من استعمله الرب جل وعلا فيما يحبه ويرضاه، ومات على ذلك كان من أولياء الله. ومن كان عمله فيما يبغض رب جل وعلا ويكرهه ومات على ذلك كان من أعداء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. قالوا: وما طهور العبد؟ يعني ما الذي يطهره؟ قال عليه الصلاة والسلام: عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يفتح له عملا صالحا قبل موته. يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. وكلا الحديثين صحيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالأعمال الصالحة قبل وفاتنا، وأن يقبضنا عليها، وأن يحسن ختامنا. أما علامات أولياء الشيطان وأعداء الله فهي كل علامة منافية للتقوى ومناقضة للإيمان ومضادة لذلك كله. كل علامة منافية للإيمان مناقضة للتقوى ومضادة لذلك كله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مبينا ومفصلا وذاكرا بعض علامات أعداء الله: ولا تستغربوا منها حين سماعكم لها، لأنه لا يستغرب الشر ممن انحرف عن سبيل الكتاب والسنة. يقول ابن تيمية: فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة. وقد ظهر في زماننا هذا من يقول بأن الإيواء إلى هذه المواضع من الأمور أو العوامل التي بها تتحقق التزكية، تزكية النفس والعياذ بالله، هكذا يزعم، وأنها من الأمور التي تقضي على الكبر في القلب، هكذا زعم. يتم ابن تيمية كلامه فيقول: أو يأوي إلى المقابر، ولا سيما مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم على سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن. قال ابن تيمية: فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. فهذه بعض العلامات، وهذه بعض الصفات والنعوت التي يستدل بها على أن هذا الشخص بعيد كل البعد عن ولاية الله تبارك وتعالى. ثم إن المصنف رحمه الله في نهاية الأصل الخامس وبعد ذكره للأقوال الباطلة وبعض علامات أعداء الله عز وجل قال: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. وإتيان المصنف بهذا الدعاء في هذا الموضع من أنسب ما يكون، وذلك أن طلب العافية من هذا الأمر أمر مطلوب ينبغي السعي فيه والقيام به، وذلك لمنافاته لما يرضي الله تبارك وتعالى ولما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال الله العافية أيتها الأخوات من أجل الأدعية وأفضلها وأنفعها. الدليل ما رواه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سل ربك العافية. العافية هي السلامة من البلايا والأسقام. سل ربك العافية والمعافاة. والمعافاة قال ابن الأثير في شرحه في النهاية في غريب الحديث، قال: هي أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك، ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم. هذه هي المعافاة. يقال صلى الله عليه وسلم: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. أليس الهدف والغاية هو الفلاح؟ الجواب بلى. سؤال الله عز وجل عافية يحقق لك ما تريد ويوصلك إلى الأمر الذي تطلبه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة وغيره: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أي أن هذه الدعوة هي أفضل الدعوات. وكل هذا أيتها الأخوات يؤكد لنا فضل هذه الدعوة لما اشتملت عليه من خيري الدنيا والآخرة. ولهذا شرع لمن رأى مبتلا أن يقول ماذا؟ نعم، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، حتى يستشعر العبد نعمة الله عليه وفضله وإحسانه تبارك وتعالى إليه. وكذا أيضا سؤال الله العفو، ولهذا أرشد صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى سؤال الله العفو إن وافقت ليلة القدر، كما روى الترمذي وابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده عائشة إلى هذا الدعاء فقط دون غيره، دل على أن هذا الدعاء هو أفضل الأدعية، وأنه أولاها وأجدرها بالمحافظة والمواظبة والاستمرار عليه في هذه الليلة المباركة. وبهذا نعرف أن ما يصدر من بعض أئمة المساجد وغيرهم من الخروج عن الحدود الشرعية هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في قيامهم بالدعاء في القيام. بهذا ينتهي الكلام على هذا الأصل، وكما تعودنا في آخر كل أصل نذكر بعض فوائد التزام هذا الأصل وفقه. أقتصر على بعض الفوائد. الفائدة الأولى أن مصدر معرفة صفات أولياء الله وعلاماتهم وأولياء الشيطان وعلاماتهم هو النصوص، الكتاب والسنة. الفائدة الثانية أن بمعرفة ذلك يتحقق التفريق بين القسمين إذا التزمت النصوص، طبعا النصوص الشرعية في هذا، أن بمعرفة ذلك يتحقق التفريق بين القسمين، يعني بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذلك إذا التزمت النصوص الشرعية. الفائدة الثالثة السعي للاتصاف بصفات أولياء الله، السعي للاتصاف بصفات أولياء الله عز وجل، والحذر ممن شابههم من أعداء الله. لا يكفي فقط أيتها الأخوات المعرفة والعلم بصفات هؤلاء وهؤلاء، لا، إنما ينبغي اتباع ذلك بالعمل، فيسعى للاتصاف بصفات أولياء الله تبارك وتعالى، ويسعى أيضا للحذر واجتناب صفات من شابههم من أعداء الله عز وجل. بعد ذلك أنتقل بكنا إلى الأصل السادس. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى هنا نقتصر إن تيسر وكان في الوقت متسع في شرح هذه الجملة. تمهيدا أيتها الأخوات لهذا الأصل الكبير، أقول تقدم معنا مرارا أن من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التلقي لأحكام الدين ومسائل الشرع الكتاب والسنة، فإن هذه من الأصول المتفق عليها بين الأمة. ففي التمسك بهما العصمة من الضلال والسلامة من الانحراف والنجاة من الشقاء. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وهو صحيح. وبالتمسك بهما والأخذ بهما تتحقق السلامة من الفتن، ويحقق المرء بهما كمال الاتباع والعمل بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهما كذلك يحفظ المرء من الوقوع في المحدثات والبدع. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط. البساط معروف كالحصير ونحوه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: تفعلون هكذا. يعني أنه صلى الله عليه وسلم أخذ طرف البساط فرده وقال: تفعلون هكذا، بمعنى أنكم ترجعون إلى النصوص، إلى الكتاب وإلى السنة. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: إنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ يعني ما الذي قاله؟ قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا رضي الله عنهم: فكيف لنا يا رسول الله، وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. يعني بذلك عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى ما كان عليه هو وأصحابه من التمسك بالكتاب والسنة. ولما أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أأنتم في حيرة من هذه الشريعة التي جئتكم بها يا عمر؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، والذي نفسي لو أن بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حسن بشواهده كما قال ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل، من شاءت من كنا الرجوع، فهو برقم 1589 من إرواء الغليل. فلاحظنا أيتها الأخوات غضبه صلى الله عليه وسلم على عمر وشدة خطابه معه، كل هذا يدل على خطر الخروج عن منهج الكتاب والسنة وعلى وجوب المتابعة لهما في كل صغير وكبير. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 11 صفحة 490 قال رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس في خلاف ذلك. وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده، بل عليه أن يتبع ولا يبتدع، ويقتدي ولا يبتدي، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وقال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم، فيأخذ المسلمون جميع دينهم، لاحظوا، فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا التقرير والبيان من ابن تيمية رحمه الله قاعدة ينبغي السير عليها، لأنها مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيتها الأخوات تكررت وصاياه صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، وتعددت توجيهاته وأوامره بهما في أوقات مختلفة وفي مناسبات متعددة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يشير إلى وفاته صلى الله عليه وسلم وموته. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني.
قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فمن امتثل هذه الوصايا أيتها الأخوات وعمل بها تحققت له منافع وفضائل التمسك بالكتاب والسنة، ويرجى له الفوز بالغاية التي ينشدها كل مسلم، وهي الفوز بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم في شأن المتبع للقرآن: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وهكذا الآثار أيتها الأخوات عن سلفنا الصالح جاءت داعية إلى الإقبال على كتاب الله قراءة وتدبرا وعملا. فها هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، يعني تأملوا فيه وتفكروا في معانيه، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال رضي الله عنه كذلك: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وقال رضي الله عنه كذلك: إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. إن أصفر البيوت يعني أفرغ البيوت وأجوع البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله، كما نقول نحن صفر، هذا البيت ما في شيء، صفر، يعني أنه خال جد خال من كتاب الله تبارك وتعالى. وقال رضي الله عنه كذلك: أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. هذه الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره مما لم يذكر كلها دالة على ما ينبغي علينا نحو هذا القرآن من شدة تعظيمه بالإيمان به وحبه والوقوف عند حدوده والاستشفاء به والتداوي وتلاوته وتدبره ونحو ذلك، ونحو ذلك من حقوق القرآن. إلا أن القيام بهذه الحقوق أيتها الأخوات، إلا أن القيام بهذه الحقوق التي حقيقتها النصيحة لكتاب الله، قد حال بينها وبين القيام بها أناس بوحي من الشيطان وإغواء منه، قاموا جاهدين في وضع العوائق بين الناس وبين القيام بهذه الحقوق، وأوجدوا سبلا شائكة تحجب عن الوصول إليه وتصد عنه وتمنع من الاتصال به والإقبال عليه. ومن هذه الوسائل التي هذا شأنها والتي وضعت لهذا الغرض الشبهة التي عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل للرد عليها وكشف زيفها. قال المصنف رحمه الله تعالى: رد الشبهة التي وضعها الشيطان. ما هي الشبهة؟ الشبهة أيتها الأخوات هي الأمور التي توقع في اشتباه الحق بالباطل، هي الأمور التي توقع في اشتباه الحق بالباطل، فينتج عن ذلك الحيرة والريبة والشك. إذن فما يؤدي إلى لبس الحق بالباطل واختلاطه به وعدم تمييز الحق عن الباطل، يسمى ماذا؟ يسمى شبهة. هذه الشبهة التي سيذكرها المصنف رحمه الله مصدرها وواضعها والمؤسس لها هو من؟ هو الشيطان. فلهذا قال رحمه الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان. والشبهة أيتها الأخوات هي إحدى طرق الشيطان لإغواء بني آدم، والوسيلة الأخرى لإغوائهم هي الشهوات. وكل الأمراض والفتن والانحرافات ناتجة عن هذين الدائين، داء الشبهات وداء الشهوات. قال رحمه الله: في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. هذه الجملة تحدد لنا الغاية والقصد من تأسيس هذه الشبهة ووضعها، وهي ماذا؟ قال: ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. هذه هي الغاية، الوصول بالناس إلى ترك القرآن والسنة والإحالة بينهم وبين الوحي الذي أنزله الله تعالى، وصد الناس عن الفهم الصحيح للكتاب والسنة. وليس هذا فحسب، بل دفع الناس إلى اتباع الآراء المحدثة وإلى اعتناق الأهواء المتفرقة المختلفة. إذن حاصل هدفي ومقصود الشبهة هو ترك الحق والتخلي عنه واتباع الباطل والعمل به. هذا هي الغاية وهذا هو القصد. والسؤال هنا: ما هي هذه الشبهة التي هذا شأنها وهذه غايتها؟ قال المصنف رحمه الله: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا أشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. هذه هي الشبهة. إذا تأملنا أيتها الأخوات هذه الشبهة الملعونة كما قال المصنف رحمه الله، نجد أنها مركبة من مقدمتين ونتيجة. تأملوا، هذه الشبهة مركبة من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، أي لا سبيل إلى معرفة الكتاب والسنة إلا من قبل المجتهد المطلق، ولا وصول إلى فهمهما إلا بالمجتهد المطلق. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لهذه الشبهة أن المجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا، يقول الشيخ أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. النتيجة قال فإن لم يكن الإنسان كذلك، نتيجة هذه الشبهة، فإن لم يكن الإنسان كذلك أي لم يكن على الصفة التي يجب أن تتوفر في العارف للقرآن والسنة وفهمهما وهي كونه مجتهدا مطلقا، ففي هذه الحال ماذا يجب عليه؟ تأملنا في هذه النتيجة الجائرة والأحكام الظالمة. قال عليه أن يعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. إذن أصحاب هؤلاء الشبهة الذين نقل كلامهم الشيخ رحمه الله، أصحاب هذه هؤلاء الشبهة يوجبون ويفرضون فرضا لا شك ولا إشكال فيه عندهم بالطبع، لا إشكال ولا شك فيه عندهم على من لم يتصف بصفات المجتهد المطلق، ماذا عليه؟ أن يعرض عن القرآن ويعرض عن السنة، فلا تلاوة ولا تدبر ولا عمل ولا تفقه فيهما ولهما، بل إنهم أعني أصحاب هذه الشبهة يصفون طالب الهدى منهما بالزندقة والعياذ بالله والجنون. كل هذا ما هي العلة؟ ما هي السبب؟ قالوا لأجل صعوبة فهمهما كما يزعمون، لأجل صعوبة فهمهما. إلى هنا واضح؟ طيب، إذا كانت هذه حقيقة الشبهة وهذه صورتها وهذا مضمونها، فكيف الرد عليها وإبطالها؟ قال الشيخ رحمة الله عليه فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من خلال كلام المصنف رحمة الله عليه هذا يتبين لنا أن رد هذه الشبهة الملعونة يكون من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة القدر. إذن كشف هذه الشبهة وإبطالها وبيان زيفها يكون من جهتين، الجهة الأولى من جهة الشرع والجهة الثانية من جهة القدر. أما رد هذه الشبهة من جهة الشرع فمن وجوه عديدة أقتصر على ستة منها. الوجه الأول في رد هذه الشبهة أن النصوص الواردة في الأمر بتدبر القرآن والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عز وجل، أقول إن هذه النصوص الواردة في في ذلك عامة لجميع الناس، ليست خاصة بفئة دون أخرى. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: أفلم يدبروا القول؟ وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو المقصود من إنزال القرآن. هذه أيتها الأخوات أربعة مواضع في كتاب الله يأمر الله تبارك وتعالى فيها بتدبر كتابه، وينكر ويوبخ من لم يفعل ذلك. والنصوص في هذا، يعني في الأمر، عامة. ومن المقرر في علم الأصول، في علم أصول الفقه، أن تخصيص عمومات الكتاب والسنة لا يقبل ولا يصح إلا بدليل صحيح. فتخصيص جميع تلك النصوص السابقة وغيرها بالمجتهدين فقط، وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم تحريما باتا، هذا يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، وإلا فالقول بذلك تحكم في النصوص الشرعية بلا مستند شرعي. الوجه الثاني أنه لو كان كما يقولون لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين، لو كان الأمر كذلك لما أنكر الله تعالى على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله. وذلك لأن الكفار لم يستكملوا شروط الاجتهاد، أليس كذلك؟ على حسب ما قرر هؤلاء، بل ليس عندهم شيء من شروط الاجتهاد أصلا. فلو كان الأمر كما ذكر هؤلاء، وهو أنه لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين، لو كان الأمر كذلك لما وبخ الله الكفار ولما أنكر عليهم الاهتداء بهداه، عدم الاهتداء بهداه، ولما أقام عليهم الحجة بهذا القرآن، لم يحصل شيء من ذلك حتى يحصل ماذا؟ يحصل شروط الاجتهاد المقررة عند هؤلاء الناس. هذا هو الوجه كم ثاني. الوجه الثالث وصف الله تعالى لكتابه أنه مبين، وصف الله جل وعلا لكتابه أنه مبين في مواضع متعددة من القرآن، كقوله تعالى مثلا في أول سورة يوسف: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. وفي أول سورة الدخان قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. ومعنى مبين أي البين الواضح الذي ألفاظه ظاهرة ومعانيه بينة وواضحة، هذا هو معنى مبين. فوصف الله جل وعلا لكتابه بهذا الوصف وهو أنه مبين يرد تلك المقالة الجائرة لأصحاب هذه الشبهة، وهي أن من طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون، قالوا لأجل صعوبة فهمهما. فهذا الوصف للقرآن يبطل هذه الدعوة، وهي أن القرآن فهمه صعب. والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفقه في كتابه. الوجه الرابع إنزال الله تعالى كتابه باللسان العربي، لماذا؟ لتعقل معانيه وتدرك ألفاظه. إنزال الله جل وعلا كتابه باللسان العربي لأجل هذا المقصد، وهو عقل المعاني وإدراك الألفاظ. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 158 يقول رحمه الله فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه، يعني لا يمكن عقل القرآن وفهمه وإدراك معانيه إلا مع العلم بمعاني القرآن. إذن أيتها الأخوات، الله جل وعلا أنزل كتابه باللسان العربي لتعقل عنه الحدود والأوامر والنواهي ومسائل الاعتقاد ومسائل العبادات والمعاملات. الوجه الخامس أنه سبحانه وتعالى ذم من لم يكن حظه من السماع، يعني سماع القرآن، ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه. هذا أيضا قرره ابن تيمية في نفس المرجع السابق 558 أنه سبحانه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء هم المنافقون، سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا، وقالوا ماذا قال آنفا، يعني ما الذي قاله قبل قليل. وهذا الكلام لا يصدر ولا يقوله من يفقه قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا بعد ذلك أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه عند هذه الآية في تفسيره، هذه الآية من سورة محمد عليه الصلاة والسلام ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك إلى آخره، قال وهذا في غاية الذم لهم، وهذا في غاية الذم لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم ووعته قلوبهم وانقالت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذه الحال. ولهذا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أي ختم عليها وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التي لا يهوون أو لا يهوون فيها إلا الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه السادس أن يقال بخصوص الشروط الموضوعة للمجتهد المطلق، يقال إن كثيرا من الشروط التي يذكرها هؤلاء أو يذكرها متأخر الأصوليين للمجتهد المطلق، كثير من هذه الشروط لا مستند لها، أي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس معتبر ولا أثر صحابي. وهناك أيضا وهناك شروط ذكرها أهل العلم واعتبروها وهي مدونة ومبينة في كتب أصول الفقه. بناء أيتها الأخوات على رد هذه الشبهة من جهة الشرع، يقال بناء على هذه الأوجه وهي قد تقدمت ستة كما قلت، اقتصرت على ستة، يقال إن الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة فإنه يجب عليه تعلمهما، خاصة ما كان محتاجا كل مسلم إليه منهما في سلامة معتقده أو في تصحيح عبادته أو استقامة معاملته، وعليه العمل بهما ولو كان آية ولو كانت آية واحدة يدرسها ويتعلمها كل يوم أو على حسب أموره ووقته والتزاماته أو حديثا واحدا، فإن هذا هو هدي الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو منهج السلف الصالح في التعامل مع النصوص، يتعلم أحدهم آية فيعمل بها أو حديثا فيعمل به ولا يمتنع من العمل حتى يحصل أو يصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، ولو فعلوا ذلك لو فعلوا ذلك كما قرر هؤلاء أصحاب الشبهة المنعونة، لو فعلوا ذلك لتعطلت الشريعة وزالت وانمحت معالم الدين وصادموا النصوص المرغبة في طلب العلم والهداية من القرآن والسنة. وهذا الذي قلت أن هذا هو هدي الصحابة ومنهج السلف تقدم بيان ذلك في من خلال كلام ابن رجب رحمة الله عليه في عند الكلام على العلم، كلامه موجود في جامع العلوم والحكم عند الحديث التاسع. أقتصر على هذا في هذه الجلسة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله استكمل مع كنا الرسالة وننهيها بحول الله، ثم تكون الإجابة على بعض الأسئلة، وبهذا نكون إن شاء الله قد أتممنا دراسة هذه الرسالة، فالحمد لله رب العالمين.